الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا على وقت الانصراف من عرفة إلى مزدلفة من كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: فإذا غربت يعني الشمس من يوم عرفة انصرفوا إلى مزدلفة. الوقوف بعرفة كما تقدم ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وأركان الحج أربعة: الإحرام يعني النية، نية الدخول في النسك، هذا هو ركن الحج الأول، ثم الوقوف بعرفة، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي. هذه الأربعة هي أركان الحج، لا يصح الحج بدونها. فإذا لم يأتي بهذه الأربعة أركان فلا حج له، وما عدا ذلك من الأعمال فإما أن تكون واجبات وإما أن تكون سنن. وسيأتي الكلام على الواجبات وأنها تجبر عند عدم القدرة على فعلها أو فوات وقتها بالنسبة للحاج. فإذا غربت الشمس يقول انصرفوا إلى مزدلفة، وقت الوقوف بعرفة عند أكثر العلماء أنه من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروب الشمس، هذا وقت واجب على الحاج أن يمكث هذا الوقت كله من زوال الشمس إلى غروب الشمس. ولو لم يدرك هذا الوقت وجاء في الليل وأدرك الوقوف بعرفة ليلا صح وقوفه، لأن الوقت يمتد إلى طلوع الفجر. فعند أكثر العلماء إذا أدرك شيئا من الليل صح وقوفه، وإن جاء في النهار لابد أن يمد الوقوف إلى الليل، لابد أن يمد الوقوف إلى الليل. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الشخص لو أدرك الوقوف بعرفات ولو في صباح يوم عرفة وانصرف قبل الزوال من صح حجه، لكن ترك واجب وهو أن يمد الوقوف إلى الليل، وهو أن يمد الوقوف إلى الليل. واستدل بحديث عروة بن مضرس الطائي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، فما من حبل أو جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف وقوفنا هذا يعني في مزدلفة وصلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا صح حجه، صح حجه. فعند الإمام أحمد أن الشخص إذا وقف بعرفات في الصباح حتى لو انصرف قبل الزوال الحج صح، لكن يكون ترك واجب، والواجب هو أن يمد الوقوف إلى الليل. وعند جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومالك والشافعي أن الوقوف لا يبدأ إلا من زوال الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقف بعدما صلى الصلاتين بعد زوال الشمس، فيبدأ الوقوف من زوال الشمس إلى غروبها، هذا وقوف واجب. لو لم يأتي إلا في الليل لا صح وقوف ولو للحظات. فمن أتى عرفات ليلا يعني ليلة العيد ووقف لو لحظات صح وقوفه. إذا كان جاء في النهار الجميع يتفق على أنه لا بد أن يمد الوقوف إلى الليل، يجب عليه. لكن لو انصرف قبل الغروب يكون ترك واجب، وإذا ترك واجب يكون عليه دم في ترك الواجب، لكن حجه صحيح لأن الركن يتأدى بمجرد الوقوف في الليل أو في النهار بالنسبة لمن وصل عرفات. فقال فإذا غربت الشمس انصرفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى أن غربت الشمس، فلما غربت الشمس انصرف بسكينة ووقار، يعني يمشي بهدوء وروية ويكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدوا متسع وليس فيه مشقة ولا ضيق على الناس أسرعوا، فإن وجدوا المكان لا يتسع للإسراع تمهلوا ومشوا قليلا بسكينة ووقار. ثم قال
ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم.
أي نعم، قال ولا يجوز الانصراف يعني من عرفات قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال لتأخذوا عني مناسككم. وكما ذكرنا أن الواجب لمن وقف بعرفات نهارا أن يمد الوقوف إلى أن تغرب الشمس، هذا واجب عليه، واجب عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس. لو انصرف قبل غروب الشمس وما عاد إلى عرفات ليلا نقول تركت واجب، ومن ترك واجب عليه أن يجبره بدم، لكن حجه صحيح، حجه صحيح طالما أنه أدرك الوقوف بعرفات بجزء من النهار، أما لو أدرك جزء من الليل فليس عليه شيء ووقوفه صحيح ومجزي. نعم.
قال رحمه الله فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء
نعم. يقول فإذا وصلوا إلى مزدلفة، يعني عندما ينصرفون من عرفات يتوجهون إلى المزدلفة، تسمى مزدلفة وتسمى جمع وتسمى المشعر الحرام، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ليس ركنا وإنما هو واجب من واجبات الحج، وواجبات الحج 8: الإحرام من الميقات، يعني يجب أن تحرم من الميقات الذي تمر به وأنت تريد النسك، وإذا وقفت بعرفات نهارا وجب أن تمد الوقوف إلى الليل هذا واجب، تبيت بمزدلفة هذا واجب، ترمي جمرة العقبة والجمار هذا واجب، تحلق الشعر أو تقصره هذا واجب من واجبات الحج، الهدي على القارن والمفرد هذا واجب من واجبات الحج، ثم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق أيضا هذا واجب من واجبات الحج، ثم طواف الوداع الذي تودع به البيت إذا أردت السفر من مكة. هذه 8 واجبات الحج يجب على الشخص أن يأتي بها، لكن لو أخل بواحد منها هنا يجبره بدم. الأركان لا تجبر بشيء، لا بد يأتي بها ما يصح حجه، لكن الواجبات تجبر بدم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فليهرق دما. وقد أجمع العلماء على أن الأركان لا تجبر بشيء، وأن السنن لو تركها غير راغب عنها ليس عليه شيء، فتعين أن يكون المقصود هو ترك الواجب. فالأركان 4 التي ذكرنا اللي هي الإحرام النية يعني والوقوف بعرفة طواف الإفاضة والسعي، هذه الأركان، والواجبات هي 8 التي ذكرناها، 8 هو الهدي للقارن والمتمتع، المفرد ما عليه هدي. السنن كثيرة، الطواف له سنن والسعي له سنن والوقوف بعرفة له سنن والمبيت بمزدلفة له سنن ورمي الجمار له سنن كثيرة جدا، يأتي الحاج منها بما تيسر من ذلك. قال فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 جمعا بأذان وإقامتين حين وصولها، سواء وصلها في أول وقت المغرب أو وصلها صلاة العشاء أو قبل خروج صلاة العشاء، لكن لو تأخر مثلا وخشي أن يفوت وقت صلاة العشاء وهو ما وصل المزدلفة، هنا يصلي في المكان الذي هو فيه، يصلي في المكان الذي هو فيه، لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها. لكن إذا وصل مزدلفة في وقت الصلاة، سواء في وقت صلاة المغرب أو وقت صلاة العشاء، أول عمل يعمله يقوم بالصلاة، لا يعمل أي عمل آخر قبل أن يصلي الصلاتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا المزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. نعم،
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
إنما المصنف رحمه الله تعالى نبه إلى أمر يقع من بعض الناس، أنه من حين يصل إلى المزدلفة يبدأ يبحث عن الحصى ليجمع الحصى، هذا ليس هو السنة. السنة أن تبدأ بالصلاة، السنة أن تبدأ بالصلاة فورا وصولك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة متوجه إلى المشعر منى. ولقط الحصى يكون من أي مكان، تأخذ من المزدلفة، من منى، من أي مكان يكون تأخذ الحصى، فليس فيه وقت معين لابد أن تأخذ الحصى منه، وإنما تأخذه من أي مكان، وليس متعين أن تلقطه من مزدلفة. فلو أخذته بعد ما تصل إلى منى ما في بأس، ليس مكان هناك خاص لابد يأخذ الحصى منه، وإنما يجوز لقطه من منى ومن أي مكان. لكن السنة أن يلتقط سبع في هذا اليوم اللي هو يوم العيد ليرمي بها جمرة العقبة ليكون قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار الثلاث.
نعم، أما في الأيام الثلاثة اللي هي أيام التشريق، يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، لأنه في اليوم الأول يوم العيد إنما يرمي فقط جمرة العقبة، الجمرة الكبرى وحدها بسبع حصيات. في اليوم الثاني من أيام الرمي اللي هو اليوم 11 أول أيام التشريق يرمي الجمار كلها، يبدأ بالصغرى فيرميها بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع. فلذلك قال أما في الأيام الثلاثة أيام التشريق فيلتقط من كل يوم فيلتقط من منى كل يوم 21 حصى ليرمي الجمرات الثلاث، أن كل يوم يرمي ثلاث جمار وكل جمرة بسبع حصيات 21 حصى في كل يوم. نعم،
ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم، يعني ما يستحب أنه إذا لقط الحصى يقوم يغسل هذا الحصى، لأنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا ليس هناك حكمة يعني تدعو إلى أن يغسل الحجر، وإنما يرمي به على حاله. لكن لابد يكون حصى، ما يكون اسمنت ولا جص ولا مواد أخرى، لابد يكون من جنس الحجر. نعم،
ولا يرمى بحصى قد رمي به.
يقول ولا يرمى بحصى قد رمي به، هذا هو الأفضل. الأفضل أنك إذا رميت بحصى ما ترمي بها مرة أخرى، لو رميت وخرجت خارج الحوض أو خارج ما تأخذها مرة أخرى وترمي بها. لكن لو فعلت يصح، لو فعلت يصح، لأنه حجر ولا يتأثر بالمس، لا يتأثر بالمس، المقصود الرمي، فحصل الرمي. يعني بعض أهل العلماء يذهب إلى عدم جواز أن ترمي بالحصى مرة أخرى إذا رمي بها، والبعض ذهب إلى أنه يجوز أن ترمي بها مرة ثانية. من منع يقول قياسا على الماء المستعمل، إذا استعمله في الوضوء فإنه ما يتوضى به ثانية، ما يتوضى به ثانية. ومن أجاز قال الأصل المقيس عليه هذا ليس محل اتفاق، ليس في دليل أن الماء المستعمل في الوضوء ما يجوز التوضع به ثانية، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن قياس الحجر على الماء المستعمل يكون هذا قياس ماء الفارق، لأن الحجر لا يتأثر يعني بالمس ولا بالرمي، ثم المقصود هو الرمي أن يرمي ويكبر، فيكون حصل المعنى المقصود. نقول له الأفضل أن لا ترمي بما رميت به، أن تأخذ حصى جديد ترمي به، لكن لو فعلت فيصح الرمي ويتحقق المطلوب. نعم.
ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة.
ويبيت الحاج هذه الليلة يعني ليلة العيد بالمزدلفة. المبيت هو المكث ليلا، لا يشترط أن ينام الشخص، لأنه قد ما يأتي أنه المقصود هو المكث ليلا، فيمكث بمزدلفة ليلة العيد، يعني كما سيذكر المصنف أنه يمكث ويبقى السنة إلى أن يصلي الفجر، وإذا صلى الفجر يدعو طويلا، وقبل أن تطلع الشمس يصعد إلى منى. وسيذكر المصنف أنه يجوز للضعفة ومن يقوم على الضعفة الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل. نعم.
ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وغيرهما.
نعم، يعني للضعفة ومن يقوم على الضعفة الدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل. والذي عليه بعض أهل العلم كالإمام الشافعي وأحمد أن كل أحد يجوز له الانصراف بعد منتصف الليل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للضعفة ومن يقوم على الضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة بليل، ولو كان ذلك واجب يعني لا يجوز لأحد إلا الضعف الانصراف بعد منتصف الليل، لأرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف من أول الليل، لأنه في منى أرخص للسقاة والرعاة ترك المبيت كله، وهنا إنما أرخص بعد منتصف الليل أو قريب من بعد منتصف الليل أو بليل، كما جاء في حديث أم حبيبة وأم سلمة. قالوا فهذا دليل على أن هذا أول وقت يجوز الانصراف فيه، وليس خاصا بالضعف ومن يقوم عليهم. وإن كان الأفضل أن لا ينصرف، بل يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت بالمزدلفة ويصلي بها الفجر، ويقف بعد الفجر يدعو طويلا إلى قبل طلوع الشمس، لأن الوقفات أو المواقف التي يقفها الحاج ثلاث: يقف بعرفات فيدعو طويلا من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ويقف بالمزدلفة يدعو من بعد صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس، ويقف في منى أيام التشريق عندما يرمي جمرة العقبة الأولى بعدما يرميها، وسيذكر المصنف ذلك أنه يقف مستقبل القبلة ويدعو طويلا بقدر قراءة سورة البقرة، ويرمي الجمرة الوسطى أيضا ويقف طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم يرمي الجمرة الكبرى ولا يقف. فتكون المواقف التي يستحب فيها الدعاء والاكثار من الدعاء ثلاثة: في عرفات وفي مزدلفة وفي منى، على النحو الذي ذكرت وسيذكره المصنف. نعم. يقول لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهم، حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول بعث بها من جمع بليل، بعث بها من جمع يعني مزدلفة بليل، وقالت كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى، يعني ننصرف من جمع إلى منى بليل. نعم.
وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر.
نعم، هذا هو الأفضل. الأفضل أن غير الضعفة ومن يقوم على الضعفة أن يمكثوا بمزدلفة الليل كله، وأن يصلوا الفجر وأن يقفوا بعد صلاة الفجر، هذا هو الأفضل.
ثم يقف عند المشعر الحرام فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا.
يقول ثم يقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير معروف في مزدلفة، والآن مبني عليه مسجد، الآن مسجد هناك مبني في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته ووقف عند المشعر الحرام راكبا، لكنه قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فيقف ليدعو في أي مكان داخل حدود جمع التي هي مزدلفة، وجمع أي مزدلفة سميت جمعا لأن الناس في الجاهلية جميعهم يجتمعون في جمع، لكن لا يجتمعون في عرفات. قريش ما تذهب إلى عرفات، تقول نحن أهل الحرم وعرفات ليست من الحرم، فيبقون في جمع يعني في مزدلفة. فمزدلفة يجتمع فيها كل الناس، وعرفات قريش ما تجتمع مع الناس لأنهم يقولون نحن أهل الحرم وهذه نهاية حدود الحرم اللي هي مزدلفة، فلا نتجاوز الحرم عندما يحجون. فسميت جمع لأن لهذا المعنى في الجاهلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف هدينا هدي المشركين، ولذلك يعني أخبر أن الوقوف بعرفات هو الحج، الحج عرفة، يعني معظم الحج عرفة، أو أن من لم يدرك الوقوف بعرفة ما يدرك الحج. وكذلك كانوا في أيام الجاهلية ينتظرون ويمكثون في جمع إلى أن تطلع الشمس في جبل هناك في المشرق، مشرق مزدلفة يسمى ثبير، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني ينتظرون الشمس تشرق فيصعدون إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف هدينا هدي المشركين، فكان ينصرف من منى قبل أن تطلع الشمس. سميت بالمشعر الحرام، وصفت بالحرام لأن هناك مشعرا حلالا ومشعرا حراما. المشعر الحلال هو الوقوف بعرفة، لأن عرفة في الحل وليست في الحرم، والمشعر الحرام المقصود به مزدلفة. فيكون في الحج مشعران حلال وحرام، المشعر الحرام هو مزدلفة والحلال هو عرفة. فوصف بالحرام المشعر الحرام لأنه داخل حدود الحرم. ثم قال رحمه الله تعالى فيستقبل القبلة، يعني بعد ما يصلي الفجر، فيستقبل يقصد الحجاج ويكثر من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفر جدا. يسفر جدا يعني الإسفار هو اتضاح النور، اتضاح النور، ويكون بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. نعم.
قال رحمه الله يستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك.
نعم، قال يستحب رفع الدعاء، رفع اليدين هنا حال الدعاء، يعني هم واقفين في المزدلفة بعد صلاة الفجر، لأثر بن عباس رضي الله عنه أنه ذكر أن الأيدي ترفع في الدعاء في سبع مواطن: إذا رأى البيت، وإذا رقى الصفا والمروة، وفي عرفات، وفي المزدلفة، وفي الجمار، سبع مواطن يرفع اليدين ويدعو حال رفع يديه. ولذلك قال وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك، أي جزء من مزدلفة يقف فيها الحاج يجزئه، لا يتعين عليه أن يذهب إلى المشعر الحرام، بل يتأكد أنه داخل حدود مزدلفة، وهناك علامات كبيرة من كل جهة من الجهات موجودة، هذه العلامات تحدد بداية حدود مزدلفة ونهاية حدود مزدلفة. نعم.
قال رحمه الله ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة.
نعم، قال لا يجب عليهم القرب من المشعر الحرام ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، إن تيسر له ذلك يقف هناك، ما تيسر له فيكون في أي مكان داخل حدود المزدلفة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا. فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرمي من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى.
نعم. يقول: إذا أسفروا جدا يعني في مزدلفة قبل طلوع الشمس انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم، لأن التلبية ما تنقطع حتى يرمي جمرة العقبة. يقول: فإذا وصلوا محسرا، وهو وادي صغير بين منى ومزدلفة، وليس هو منهما، ليس من منى وليس من مزدلفة، وسمي بمحسر لأن الفيل حسر فيه أي أعيا فيه وكلا وتعب في الأبرهة العشرم، وقيل لأن هلاك أبرهة ومن معه كانوا في نفس المكان حيث أوقع أصحابه في الحسرة حيث أصابهم العذاب في هذا المكان. فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، يعني يسرع قليلا حتى يتجاوز هذا المكان الذي هو مكان عذب فيه هؤلاء القوم. قال: فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، يعني عندما يريد أن يبدأ بجمرة العقبة هنا يبدأ بالتكبير ويكون يقطع التلبية، ثم يقول: رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يعني يكبر مع كل حصى، يرفع يده ثم يكبر مع كل حصى. لو جمع السبع حصيات ورماها دفعة واحدة أي تكون الرمية واحدة، بل لابد السبع حصيات كل واحدة يعني يرميها منفردة، وهكذا فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. يقول: يرمي من بطن الوادي، طبعا الوادي لم يعد فيه وادي الآن، يعني الأرض كلها متساوية، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأ ذلك، قد يرميها في الدور الأسفل أو في الدور الأول أو الثاني أو الثالث في الأدوار المتكررة، من أي جهة يتيسر له ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. المقصود أن يقع الحصى داخل المرمى لا أن يصيب الشاخص، يعني بعض الناس يرى الشاخص فيتعمد أن يضربه، لأنه إذا ضرب الشاخص ممكن الحصى يخرج خارج الحوض. المقصود أن يكون الرمي داخل المرمى، ولا يشترط أيضا الحصى في المرمى، إنما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصى في المرمى ثم خرجت كان يكون قد امتلأ، ما يعني لا يعيد الرمي وتجزئه في ظاهر كلام أهل العلم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب. ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا.
إن هذا مقدار الحصى التي يرمي بها. يقول: يكون حصى الجمار مثل حصى الخذف وهو أكبر من الحمص قليلا، يعني فوق الحمص ودون البندق، هذا حجم الحصى التي يرمي بها.
ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة.
نعم. هذا أن تيسر له، والآن قد لا يتيسر له أن يذهب فينحر هديه لكثرة الناس والازدحام، وكون هذه الأغنام والإبل في موضع خاص بها، فقد لا يتيسر له ذلك، ولكن لو تيسر له ذلك هذا هو الأفضل. نعم.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته.
نعم، قال السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، هذه هو السنة، أن ينحر الإبل وهي واقفة ومعقولة يدها اليسرى، لقول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي صفت قوائمها، فيكون نحر الإبل في الوهدة التي في نهاية العنق من جهة الصدر. وأما البقر والغنم فتذبح على جنبها الأيسر، ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فإنه يجزئ ذلك ويصح الذبح، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، أن الواجب هو التسمية والذبح بشق الأوداج وجريان الدم، وليس استقبال القبلة شرط في صحة ذبح الذبيحة، الأفضل أن يكون مستقبل القبلة لكن ليس ذلك شرطا.
ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
نعم، هذا مستحب، تيسر له ذلك أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم.
ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
أي نعم، نحر الهدي ومثله الأضاحي يكون أربعة أيام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. نعم.
ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة.
أي نعم، يعني بعد ما ينحر الهدي يحلق رأسه أو يقصره، قال: والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة قال: والمقصرين، فدل على أن الحلق بالنسبة للمحرم الذكر أفضل من التقصير، والحلق هو ما كان بالموسى، والتقصير ما كان بالمقص أو بالمكينة التي يحلق بها شعر الرأس. نعم.
ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق.
أي نعم، قال: لا يكفي تقصير بعض الرأس، يعني يأخذ جزء من أوله أو من آخره أو من جانب من جوانبه، بل يعمم الرأس بالحلق ويعممه كذلك بالتقصير.
والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل.
أي نعم، المرأة إذا كان لها ظفائر فتأخذ من كل ظفيرة بقدر أنملة، أو تجمع جميع شعرها وتأخذ منه بمقدار رأس الأصبع.
وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل يسمى هذا التحلل بالتحلل الأول.
أي نعم، المحرم يتحلل تحللين، التحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، بل الصحيح إذا رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأول، كما جاء في حديث أبي داود: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء. فإذا رميت جمرة العقبة تلبس ثيابك المخيطة، تتطيب، تقلم أظافرك، كل المحظورات التي منعت منها بسبب الإحرام تكون مباحة إلا النساء، ما يأتي الرجل زوجته إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، إذا طاف طواف الإفاضة تحلل تحللا كاملا، تحلل كامل، فالتحلل الكامل يحصل بفعل الثلاثة كلها: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. التحلل الأول يحصل إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة. نعم.
ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة.
يعني بعد ما يحلق وبعد ما يرمي ويحلق يستحب له أن يتطيب. الحديث عائشة تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله.
يعني طواف الإفاضة أول وقته هو يوم العيد. إذن الحج كم طواف يطوف؟ يطوف ثلاث أطوفة. طواف القدوم أول ما يقدم مكة، وهذا ركن بالنسبة للمعتمر المتمتع، وأما القارن والمفرد فهو في حقهم مستحب وليس واجب وليس ركن. الطواف الثاني طواف الإفاضة الذي يفعله يوم العيد، هذا ركن الحج، يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، يفعله كل الحاج، مقرن مفرد متمتع، كل حاج يفعل هذا الطواف، ركن في الحج. طواف ثالث وهو طواف الوداع، عندما ينتهي من أعمال الحج ويريد مغادرة مكة والسفر منها يطوف طواف الوداع. طواف الوداع واجب، وطواف الإفاضة إيش؟ ركن، وطواف القدوم مستحب. طواف الإفاضة ما يفوت وقته متى ما أتى به الإنسان، صح، حتى لو في المحرم، حتى لو سافر لظرف من الظروف، يبقى عليه طواف الإفاضة حتى يعود ويطوف، ما يفوت وقفته. طواف الإفاضة والسعي ما يفوت وقتها، لكن الأفضل أن يفعله في يوم 10 أو 11 أو 12. لو أخر طواف الإفاضة وجعله للإفاضة والوداع أجزأه عن الطوافين، لو أخر طواف الإفاضة وودع به البيت صح وأجزأ، سواء نوى به الطوافين أو نوى به طواف الإفاضة. والأفضل أن يأتي بالأطوفة الثلاثة كلها: طواف القدوم الذي هو سنة، طواف الإفاضة الذي هو ركن، طواف الوداع الذي هو واجب. لكن لو فعل فأخر طواف الإفاضة ليودع به البيت صح وأجزأ، ولا يطالب بطواف آخر بعده لأن يغنيه عن طواف الوداع. نعم. قال: وطواف الزيارة يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. الأركان كلها لا يصح الحج إلا بها، اللي هي إيش؟ عقد النية، عقد الإحرام عندما ينوي بقلبه أنه دخل النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي، السعي تبع للطواف. هذه الأربعة لا بد منها، ما يصح حج بدونها، ما عداها إما واجب أو مستحب، والواجب يجب عليه أن يأتي به ويأثم لو تركه متعمدا، لكنه لو لم يفعله لعذر فإنه يجبره بدم. قال: وهو المراد في قوله عز وجل،
وهو المراد في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
أي نعم، يعني طواف الإفاضة هو المقصود بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم.
ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء.
نعم. يقول: ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام، طبعا صلي خلف المقام إن تيسر له ولا في أي مكان من المسجد، يقول: يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. إن كان متمتعا، المفرد والقارن إن سعوا أول ما وصلوا مكة بعد طواف القدوم يكفيهم، لأن ما عليهم إلا سعي واحد، وإن أخروا السعي إلى بعد طواف الإفاضة يجوز لهم، لكن المتمتع هو الذي يسعى سعيين، سعيه الأول لعمرته عندما يقدم مكة يطوف ويسعى من أجل العمرة ويتحلل ويحرم بالحج في اليوم الثامن، ثم إذا جاء يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، لأن سعيه الأول إنما كان لعمرته. وسيذكر المصنف ما يدل على هذا، وأن المتمتع لابد يسعى سعيين، وإنما الذي يسعى سعي واحد هو إيش؟ المفرد والقارن، وهم بالخيار، إما يقدمونه عن السعي بعد طواف القدوم، وإما يؤخرونه بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع لابد يسعى سعيين، ولا يكفي السعي واحد كما قال المؤلف رحمه الله تعالى في أصح أقوال العلماء. نعم.
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم.
حديث عائشة بين أن المتمتع يسعى سعيين، وأن سعيه الأول كان لعمرته. تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال ومن كان معه هدي فليهل بالحج، يعني يهل بالحج مع العمرة، يعني ما يتحلل من عمرته الذي ساق الهدي ثم لا يحل حتى ينحر منهما جميعا، هذا المفرد والقارن، إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة، يعني الذين كانوا متمتعين طافوا، أي قالت بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، يعني من عمرتهم، ثم طافوا طوافا آخر، يعني بين الصفا والمروة، بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فدل على أن المتمتع يسعى سعيين، سعيه الأول لعمرته وسعيه الثاني لحجته. نعم.
وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث.
نعم.
وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم. ويدل على صحته أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين.
والله حديث أعلم. ابن عباس صريح، وفي البخاري أن المتمتع يسعى سعيين. يقول أنه سئل عن متعة الحج، متعة الحج يعني أن يحج متمتعا، فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من كان مفرد وقارن وما ساق الهدي أن يتحلل، أن يجعلها عمرة، أن يفسخ حجه إلى عمرة يتمتع بها. يقول فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء، يعني انتهوا تحللوا تحللا كاملا. يقول إلا من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. يقول ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، يعني نحرم بالحج، لأن المتمتع متى يحرم بالحج؟ إحرامه الأول كان بالعمرة، يحرم في الحج في يوم 8، فلذلك يقول ثم أمرنا عشية التروية يعني ليلة 8 أن نهل بالحج يوم 8، فإذا فرغنا من المناسك، هؤلاء يتكلم عن من؟ عن المتمتعين، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فدل على أن المتمتع يسعى سعيين، وأن سعيه الأول لعمرته وسعيه الثاني لحجته. وسيجيب المصنف أما استدل به بعض أهل العلم في حديث جابر بأن المتمتع مثل القارن، إنما يسعى سعي واحد وليس سعيين. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا.
نعم، يكون حديث جابر محمول على من ساق الهدي، فإنه لا يتحلل من عمرته، فإنما يبقى على إحرامه الذي أحرم به. نعم.
والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة، وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد.
نعم، القارن المفرد ليس عليهم إلا سعي واحد كما ذكرنا وكما دلت عليه الأدلة، وهو بالخيار، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. نعم.
فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وبين حديث جابر رضي الله عنه المذكور، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها.
نعم، لأنه إذا أمكن العمل بالأحاديث والجمع بينها فلا يصار إلى الترجيح، وإنما إذا أمكن الجمع فيعمل، يجب أن يعمل به، والجمع يدل على أن المتمتع يسعى سعيين، وأن الأحاديث التي فيها ذكر سعي واحد المقصود به القارن والمفرد ومن ساق الهدي. نعم.
ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان.
نعم.
وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أي نعم، يعني الجمع أولا ممكن، والأمر الثاني القاعدة التي ذكرها الشيخ أن حديث عائشة حديث ابن عباس يثبتون سعيا آخر للمتمتع، وحديث جابر ينفي، والمثبت يقدم على النافي لأن معه زيادة علم. فعندنا أمران يدلان على هذا الأمر: أولا الجمع بين الحديث، وثانيا أن المثبت يقدم على النافي كما ذكر الشيخ رحمه الله كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. يقول: ما الفرق بين القارن والمتمتع؟ هو هذا الذي كنا نقرأه، هو فرق بين القارن والمتمتع، يعني القارن ما عليه إلا سعي واحد، الجميع يشترك في جميع الأركان وفي جميع الواجبات، وإنما يزيد المتمتع عن القارن بأن المتمتع يأتي بعمرة مفردة كاملة لوحدها ليست مقرونة مع الحج، يطوف ويسعى أول ما يصل مكة ويقصر ويتحلل، انتهت عمرته، ثم يحرم بالحج في اليوم 8، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. أما القارن ما يتحلل من إحرامه، من حين يحرم يبقى على إحرامه إلى يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة. المتمتع إذا انتهى من عمرته يتحلل ويبقى حلال، لو انتهى من العمرة في 2 ذي الحجة أو 1 أو 3 أو 4 يتحلل ويبقى إلى اليوم 8، يعني خلال هذه الفترة يلبس المخيط ويتطيب، يقلم أظفاره، ويأتي زوجة كان له زوجة إلى يوم ثمانية، يوم ثمانية يحرم بالحج. أما المفرد والقانن من حين يحرمون يبقون على أحرامهم إلى أن يرموا جمرة العقبة يوم العيد، يوم العيد. فهذا الفرق بين القارن والمتمتع. يقول: متى يكون رمي الجمرات؟ في أي زمن؟ جمرة العقبة ترمى في يوم العيد، في يوم النحر، يعني من حين ينصرف من مزدلفة إذا كان انصرافه بعد منتصف الليل، والنهار كله والليل كله. يعني جمرة العقبة من طلوع شمس يوم العيد، بل قبل ذلك يجوز حين ينصرف من مزدلفة، ويستمر إلى غروب الشمس، ثم يستمر إلى طلوع الفجر. هذا كله رمي لجمرة العقبة في اليوم الأول، يوم العيد. أما بقية الجمار فإنما ترمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يرمي الجمار كلها، يرتبها الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويبدأ بالرمي بعد زوال الشمس وليس قبله، يبدأ بعد زوال الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستمر الرمي اللي هو فضيلة إلى غروب الشمس، والجواز إلى طلوع الفجر. يعني معك من زوال الشمس، يعني من صلاة الظهر إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للرمي، يعني متسع. فالإنسان إذا وجد يعني زحاما لا يرمي في وقت الزحام، يأتي في الوقت الذي ليس فيه زحام، لأنه وقت متسع. وهكذا في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، فإن تعجل فإنه ينصرف يعني من منى قبل غروب الشمس، وإن لم يتعجل فيبيت بمنى ويرمي في اليوم الثالث عشر. يقول: هل يجوز للحاج أن يعتمر عن والده المتوفى ثم يمكث فترة من الأيام ثم يحرم للحج مرة أخرى، وهل يكون متمتعا، وهل عليه هدي أم مفرد؟ كل من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه يكون متمتع، سواء جعل العمرة والحج عنه، أو جعل العمرة عن غيره والحج عنه، أو العمرة عنه والحج عن غيره، يكون متمتع. طالما أنه بفعله أتى بالنسكين، أتى بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج بعد ذلك، فإنه يكون متمتعا وعليه هدي. نعم، يصح أن يجعل العمرة عن والده المتوفى والحج عنه، ويصح أن يجعل العمرة عنه والحج عن والده، كل ذلك صحيح، لكن ليس له أن يأتي بعدة عمر في سفرة واحدة، هذا خلاف السنة. السنة في سفرة واحدة تأتي بالعمرة قبل الحج ثم تأتي بالحج وتكتفي بذلك، أما تكرار العمر في سفرة واحدة فهذا ليس عليه السنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وكلها في ذي القعدة، لم يعتمر في سفرة واحدة أكثر من عمرة. وكذلك الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كلهم لم يعتمر منهم أحد، لم يكرر العمرة، ولم يفعل ذلك إلا عائشة. عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقرنت الحج بالعمرة، ثم بعد الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أيرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بالحج وحده؟ لأن أمهات المؤمنين كنا متمتعات، وعائشة من جملتهن، لكن عائشة حاضت ولا يمكنها يعني أن تأتي بالعمرة قبل الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. لكنها بعد الحج قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أيرجع صواحبي بحج وعمرة وأنا بحج وحده؟ فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى الحل، حتى عبد الرحمن أخوها مع أنه خرج معها لم يعتمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر، والصحابة لم يعتمر منهم أحد، وهم أسبق الناس إلى فعل الخير والمسارعة إلى الخيرات. فلذلك ليس من السنة أن يكرر العمر في سفرة واحدة، يجعل كل عمرة بسفرة مستقلة، وهذا هو الذي عليه السنة. يقول: هل يجوز الذي حج سابقا أن يدخل الحرم غير محرم ويحج؟ لا، ما يجوز لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام وهو يريد النسك. هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، المواقيت الخمسة، وكنا ذكرنا في درس المواقيت إنها تحيط بمكة من جميع الجهات، هذه المقصود بها تعظيم مكة، وأن لا يدخل أحد هذه البقعة المشرفة وهو يريد النسك إلا وهو محرم. فلا يجوز لأحد أن يدخل مكة وهو يريد النسك إلا وهو محرم، لا يجوز له أن يدخل بدعوى أنه إيش سبق أن حج، حتى ولو حجيت كل من أراد الحج فإنه يجب عليه أن يحرم من المواقيت، ولا يجوز له تجاوزها بغير إحرام وهو يريد النسك. فلا يجوز لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام وهو يريد النسك. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت الخمسة قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فمريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، ولو فعل لأثم، ولو فعل لأثم ويكون ترك واجب من واجبات الحج والعمرة والإحرام من الميقات. ما هو أقل وقت للوقوف بعرفة ليلا؟ ما يصدق عليه المكث ولو قليلا ولو دقائق، هذا لمن أتى عرفات ليلا ليلة العيد يكفيه فقط أن يكون دخل حدود عرفات. أما من أتى نهارا فيجب أن يمد الوقوف إلى الليل. ما هو أقل وقت ممكن للمكث في مزدلفة؟ أقل وقت أن تبقى بها إلى بعد منتصف الليل، المزدلفة أقل وقت أن تبقى إلى بعد منتصف الليل. يقول غير المستطيع الذي يجب عليه الهدي يسأل متى يصوم. المتمتع الذي لا يجد الهدي يشرع له الصوم حين يشرع في عمرته، من حين تشرع في عمرتك فيشرع لك الصيام، فتصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، يعني تكون الثلاثة قبل يوم عرفات، وإذا لم يتيسر له ذلك اجعلها في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصام أيام التشريق إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي. هل يجوز حمل حقيبة أثناء أداء المناسك وقبل التحلل؟ نعم ما في بأس، الحقيبة ليست ثياب، يعني المنهي عنها المخيط، الثياب المخيطة المفصلة إذا لبسها المحرم مثل ما تلبس على هيئتها المعتادة، هذا القميص الذي عليه هذا يسمى مخيط، لكن لو أن الحاج نزعه ولفه على جسمه ما يكون مخيط. فالمراد بالمخيط المفصل إذا لبس على الهيئة المعتادة، فالحقيبة والساعة والحزام هذه لا تدخل في معنى المخيط المنهي عنه. حكم المرأة الحائض يقول في طواف الإفاضة والوداع. بالنسبة طواف الإفاضة ما تطوف حتى تطهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فالحائض تفعل المناسك كلها إلا الطواف فلا تطوف إلا وهي على طهارة، طواف الإفاضة. أما طواف الوداع فيسقط عنها، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للحائض والنفساء، يعني في ترك طواف الوداع. لو حاضت بعد طواف الإفاضة خلاص ما تطوف طواف الوداع يسقط عنها. هذا تقدم مثل هذا السؤال يسأل عن تكرار العمر بين الحج والعمرة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.